أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى:
كذلك يبين الله لكم الآيات.
قال الزجاج: إنما قال كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة، لأن الجماعة معناها القبيل. كأنه
كذلك يعني هو خاطب الواحد لأنه خاطبهم بمثل القبيل. تقول جاء القبيل، القبيل يقال، فهو كأنه عامل هذا الجمع مقابلة المفرد لأنه بمعنى القبيل. كذلك أي مثل هذا البيان يبين الله لهذا القبيل أو لهذه الجماعة، يبين لها. نعم،
كأنه قال كذلك أيها القبيل. وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خطابه يشتمل على خطاب الأمة، كقوله تعالى:
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء.
الخطاب له خطاب لأمته إلا إذا جاء الخصوص له، يا أيها النبي، ثم ما قال إذا طلقت، قال إذا طلقتم النساء. نعم، فالخطاب له خطاب لأمته إلا إذا جاء النص بالتنصيص عليه، كقوله خالصة لك من دون المؤمنين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إنها أحلت لي ساعة ولم تحل لأحد بعدي. فالخطاب له يجمع المسلمين إلا إذا جاء النص للخصوصية. نعم،
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى:
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
قيل معناه: يبين الله لكم الآيات في أمر النفقة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبى. وقال أكثر المفسرين: معناها هكذا: يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة. قوله تعالى
العموم أولى. كذلك يبين الله لكم الحجج والبراهين فيما يقع في الدنيا وما يقع في الآخرة، لعلكم تتفكرون في أمر هذا البيان وهذه الحجج والبراهين، فيكون سبب في قوة إيمانكم واجتنابكم لما حرم عليكم وامتثالكم لما أوجب عليكم، فتسعدوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعلمون أن الدنيا زائلة وأن الآخرة باقية، فتجتهدون للفوز في الآخرة وتأخذون من الدنيا ما يصلح معاشكم ويبلغكم للآخرة. فالكلام يحمل معاني كثيرة. نعم، تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى:
لعلكم تتفكرون،
أي في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها، وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. قوله تعالى:
ويسألونك عن اليتامى.
قال ابن عباس وقتادة لما نزل قوله تعالى:
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
وقوله تعالى
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
تحرج المسلمون من أموال اليتامى تحرجا شديدا حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتى كان يصنع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد، فاشتد ذلك عليهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية
قل إصلاح لهم خير،
أي الإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير لكم وأعظم أجرا لما لكم في ذلك من الثواب، وخير لهم لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم. قال في الحاشية قال مجاهد يوسع عليهم من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم. قوله تعالى
وإن تخالطوهم،
هذه إباحة المخالطة، أي وإن تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم. قوله تعالى
فإخوانكم،
أي
فهم إخوانكم، أيوة خبر،
أي فهم إخوانكم. والإخوان يعين بعضهم بعضا،
يعيل
يعين،
أيوة أعلى، أيوة
يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا. قوله تعالى
والله يعلم المفسد،
أي لأموالهم. قوله تعالى
من المصلح،
لها يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد مال اليتيم وأكله بغير حق، من الذي يقصد الإصلاح. قوله تعالى
ولو شاء الله لأعنتكم،
أي لضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنت الشدة والمشقة، ومعناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم. قوله تعالى
إن الله عزيز،
والعزيز الذي يأمر بعزة، سهل على العباد،
سهل
على العباد أو شق عليهم.
نعم.
قوله تعالى
حكيم،
أي فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات.
إذن هذا بيان موجز لما ينبغي أن يفعل المسلمون مع إخوانهم الأيتام ممن كلف بالحفاظ على مال اليتيم، فلا تجعل مال اليتيم درعا لمالك، ولا توقي مالك بماله، ولك أن تخالطه لكن تخالطه لأجل إصلاح ماله لا لأجل تنمية مالك وإصلاح مالك. ثم هدد تهديدا خفيا وقال جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. قال: وإن تخالطوهم فهم إخوانكم. والإخوان من عادتهم أن يتخالطوا ويأخذ هذا من هذا ويتعاونوا، فهم إخوانكم. بعدين قال: والله يعلم من يريد الإصلاح ممن يريد الإفساد. وقال في النساء: ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقال: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل من مال اليتيم بالمعروف. قال إمام المفسرين: فليقترض من مال اليتيم حتى يجد سعة فليرد لليتيم ماله، هذا هو الأكل بالمعروف. وقيل أجرة المثل وهي معروفة. والأيتام الحقيقة الذي يؤذيهم أو يظلمهم مهدد تهديد شديد، سواء في نفوسهم أو في أموالهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأما اليتيم فلا تقهر. فالله أحاطه بالسياد. وهكذا ديننا بين كل ما ينفعنا وأمرنا باتباعه، وبين كل ما يضرنا ونهانا عن اتباعه، وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فحري بنا أن نتمثل ديننا وأن ننقذ البشرية. أقول حري بنا أن نتمثل ديننا وأن ننقذ سكان البشر بالقدوة الحسنة. تفضل تفضل تفضل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن أبا
مرثد الغنوي،
أبا إيش؟
أبا مرثد.
أيوة
الغنوي.
أن مرثد بن أبي مرثد أو أبا مرثد، نعم. وكان بينه وبين عناق علاقة في الجاهلية، فلما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإتيان ببعض الأسرى من مكة أو مفاتها، قالت له: سير علينا. قال: الإسلام حرم ذلك. قالت: طيب تزوجني. قال: حتى أسأل رسول الله. قالت: يا قريش، إن مرثد يريد أن يأخذ أسراكم. فاجتمعوا عليه وآلوه، بعدين فكوه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله جاءت الآية: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وهنا بحث الكفاءة. الكفاءة دين ومنصب. الكفاءة دين ومنصب، نعم. والتفاضل في الدنيا بثلاثة. طبعا أترك من كان يعني له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومسلما، هذا له طريق آخر. قل: لا أسألكم عليه أجرا المودة في القربى، فهذا أمر آخر. لكن الناس فيما بينها التفاضل بينها بثلاثة: بالعلم وما يتبعه، وبالمال وما يتبعه، وبالشجاعة وما يتبعها. هذه الثلاثة هي التي يكون بها الحسب وبها التفاضل. ولما جاء الإسلام جعل أكرمنا أتقانا، فقال عمر: الآن ضاع النسل. ومن أشد ما يأخذ بالكفاءة أشد الأئمة أخذا بها الإمام أبو حنيفة، حتى قال إن القرشية ليس كفأ لها إلا قرشي. أيوة، علما بأنه أما الأئمة الثلاثة فهم أقل، والكفاءة منصب ودين. وورد إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته زوجوه كائنا من كان إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إن أبي يريد أن يزوجني لابن عمه ليرفع خسيسته، قالت لا تتزوجها إلا إذا رضيت. قالت رضيت، كنت أريد أن نعرف حق النساء. قالت رضيت أن يتزوجني. نعم، ولا شك أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لكن كثير مما هو يقع بين الناس هذه أمور متشربة في الناس من الجاهلية. اثنتان في الناس هما فيهم الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولذلك كل الناس يروا أنهم أحسن من غيرهم. كل الناس الآن إذا أردت أن تعطيهم نسبا غير نسبهم لا يرضوا، وهذا لطف بالله بخلقه. فإذا قلت لغير العربية عربي يغضب، يقول لك يا أخي أنا ماني عربي. وإذا قلت للعربي غير عربي يغضب، يقول لك يا أخي أنا عربي. فهكذا. ولكن نحن جاءنا الإسلام ورفعنا بالتقى، جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، ما هو ليفخر بعضنا على بعض. ولا شك أن بعض الناس يعطيه الله الذكاء والفهم والشجاعة معادن، والناس خلقوا من الأرض ففيها طينة صالحة للزراعة وفيها سبخة لا تمسك الماء ولا تنبت، وهم خلقوا منها. وينبغي أن نجتهد في أن نكون أكرم الناس، لأن أكرم الناس أتقاهم. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكون في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، الطين والماء. لكن في ناس معادن، أهل علم وأهل فضل وأهل تقى وأهل ورع وأهل كرم وأهل شجاعة، وفي ناس أهل لصوصية وسرقة وإجرام وبلاء وغباء ومكر، معادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نرجو الله السلام والعافية. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى:
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
سبب نزول هذه الآية أن أبا مرثد الغنوي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا إلى مكة. الأثر في ضعف. نعم.
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا، فلما قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق.
عناق.
عناق، وكانت خليلته في الجاهلية، فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عناق، إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك. قالت: فهل لك أن تتزوج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فقالت: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله. فلما قضى حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه بالذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها، وقال: يا رسول الله، أيحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى.
هذا لا يسمى نسخ. العلماء قبل تأليف الشافعي للرسالة كانوا يسمون التخصيص والتقييد والإجمال بعد البيان نسخا، فلما جاء الإمام الشافعي وألف الرسالة ووضع الأمور في مواضعها فرق بين الأمور، فالتخصيص هو تقييد الأفراد، والنسخ رفع، النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. النسخ لا يكون إلا بخطاب، أما التخصيص قد يكون بغير ذلك. فقوله تعالى: فحرمت عليكم الميتة والدم، هذا خصص بقوله ودما مسفوحا، فالدم الغير مسفوح مباح، وقوله فتحرير رقبة، هذا الإطلاق قيد بقوله مؤمنة. فالتقييد والتخصيص يختلف بينهم وبين النسخ. النسخ رفع والتقييد تقليل للحكم في العام. تقول: أكرم الرجال العلماء. أكرم الرجال معناها كل رجل في الدنيا، العلماء قللتهم إلى العلماء، هذا يسمى تخصيص. وإذا قلت أكرم رجلا عالما هذا يسمى تقييد. فالتقييد يكون في الإطلاقات، والتخصيص يكون في العمومات، والنسخ هو الرفع بالكلية. والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم قال: إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا قبل تأليف الشافعي للرسالة يقول هذا نسخت والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا ما هو نسخ، هذا تخصيص. والشعراء يتبعهم الغاوون وخرج منهم المؤمنون، خرجوا من الشعراء، هذا يسمى تخصيص. وذلك التخصيص والتقييد والإجمال والنسخ هذه أبواب في أصول الفقه يتعين على طالب العلم قبل أن يدخل في الأحكام وتفصيلها والترجيح بينها أن يلم بذلك، لأن الإلمام بها يساعد على فهم الراجح من المرجوح، وعلى فهم يعني المقبول من المردود من الأحكام. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين: وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
الإحصان يقال للحرية، ويقال للتزويج، ويقال للإيمان. أيوة، الإحصان يقال للحرية وللتزويج وللإيمان وللعفاف، حصان عفيف. نعم.
فإن قيل: كيف أطلقتم؟ وقيل الآية منسوخة في حق الكتابيات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإن قيل: كيف أطلقتم اسم الشرك على من لا ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟
وهل فيه شرك أعظم من ذلك؟ نعم.
قال
والله لا يسمع بمؤمن ولا يعني في الأرض ولا يؤمن إلا كفر. أي إنسان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به يكفر. وأوحي لأنذركم به ومن بلغ. نعم. ولذلك نحن إذا ركزنا على ثلاث نقاط سلمنا، لأن ديننا يدور على ثلاث أمور: الوحدانية وما يتبعها، وإثبات النبوة وما يتبعها، وما يتعلق بذلك من إكرام المتقي وعقوبة العاصي. هذه النقاط الثلاثة هي التي يدور عليها الشرع بكامله: الوحدانية وإثبات النبوة وإكرام المتقي وعقوبة العاصي. نعم، هذه تتخذ دوائر. والحقيقة أمانة فينا أن ننقذ البشرية من النار. أمة الإسلام ينبغي أن تخطط لبرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، لأن ما جاء في الإسلام كفيل لأن ينقذ البشرية من النار لو اتبعوه. نعم، لكن نحن نقصر، الله يتوب علينا. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فإن قيل كيف أطلقتم اسم الشرك على من لا ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الحسن ابن فارس: لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيره. لأن من يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غيره.
لأن القرآن لا يمكن يقول إلا خالق. القرآن معجز، فيستحيل أن يأتي بالقرآن إلا الخالق. فإذا قال غير القرآن يأتي غير الله يأتي بالقرآن فقد كفر، فقد نسب ما لا يستطيعه إلا الله نسبه لغير الله وكفر بذلك. ولذلك ديننا دين يعني يحرج الكفار، يحرج الضلال، يحرج اللعابين. أدلته وبراهينه ساطعة، ويلجئ من يسمعه للدخول في الإسلام. فلا بد أن ننقذ البشرية، وهذا يتطلب منا تعاون وتعاضد وتكافل، ويتطلب منا برامج ومراكز، وتتبع من يطعن في الإسلام والرد عليه، وتتبع من يشكل شيء في الإسلام وإزالة الإشكال عنه. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد بالمشركات الوثنيات. فإن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت
فرافصة، أيوه،
وكانت نصرانية فأسلمت تحته، وتزوج طلحة ابن عبد الله
ابن عبيد الله
نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
إذا عملنا استبيان الآن في المسلمين الذين يتزوجون الكتابيات في بلاد المهجر، تجد أن أغلب أبنائهم يضيعوا. والمسلمون الجيل الأول طيب، الجيل الثاني نص نص، الجيل الثالث عنده جزء من الإيمان، الجيل الرابع يكفر. يعني الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا الجيل الأول يصلي ما عنده مشكل، الجيل الثاني يصلي ولكن عنده تساهل، الجيل الثالث يعرف شيء من الدين قليل، الجيل الرابع يكفر. فلذلك الخلطة مع الكفار تحتاج إلى احتياط. وأنا أقول دائما أركان الدين في بلاد الكفر ثلاثة، الإسلام ينتشر في بلاد الكفر بثلاثة، يعني بيوت مسلمة تسكن بجانب بعض، ومدرسة عربية، ومسجد. بيوت جنب بعض مسلمة، مدرسة عربية ومسجد، ويقوم الإسلام. أما إذا تفرق المسلمون يضيع فيهم الإسلام. والأمر سهل، ولكن نحن ينبغي أن يكون لنا رعاية لديننا ولمصالحنا، كما أن الكفار لهم رعاية لدينهم ولمصالحهم. نعم، وينبغي أن ننقذ البشرية، لأن الناس في حاجة إلينا، فديننا دين محفوظ، وكتابنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه، ونبينا أفضل مخلوق، ونحن خير أمة. فلماذا لا ننقذ البشرية من الضلال والكفر؟ ما الذي يمنعنا؟ لكننا نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. الله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا، يقول أوفوا بعهدي، ونحن نريد الجنة ونريد أموالنا وأنفسنا وراحتنا، ولا نريد أن نتعب، وهذا لا يكون. الله يتوب علينا. تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فإن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت فرافصة،
أيوة فرافصة، نعم،
وكانت نصرانية، فأسلمت تحته، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية، وتزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
المومسة الفاجرة الذي تتعاطى الفاحشة، أيوة هذه التي تكون تمارس الفجور يقال لها المومسة. فعمر يحرص على المسلمين وعلى الصحابة، ولكن هو شيء مباح. نعم.
قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي بجمالها ومالها، نزلت في خنساء وليدة سوداء، كانت لحذيفة ابن اليمان. قال حذيفة: يا خنساء قد ذكرت في الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، فأعتقها وتزوجها.
ذكرت بالصفة لا بالاسم. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم المشركة، فهي ذكرت بالصفة لا بالاسم. نعم.
وقال السدي: نزلت في عبد الله ابن رواحة، كانت له أمة سوداء فغضب عليها ولطمها ثم فزع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: وما هي يا عبد الله؟ قال: هي تشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وتصوم رمضان، وتحسن الوضوء، وتصلي. فقال هذه مؤمنة. قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل ذلك فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا أتنكح أمة، وعرضوا عليه حرة مشركة. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تنكح المش فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الإمام البغوي
ولا أمة مؤمنة. نعم.
قوله تعالى، قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه، قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا إجماع، لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني المشركين. قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار، يعني المشركين أي إلى الأعمال الموجبة للنار. قوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بقضائه وإرادته. قوله تعالى ويبين آياته للناس، أي أوامره ونواهيه. قوله تعالى لعلهم يتذكرون، أي يتعظون.
هنا في بلاد الكفر جاليات، وتكون المسلمة لا علاقة بكافر نصراني أو يهودي، ثم يتزوجها، هذا ما هو زواج لأن الإسلام لا يقر هذا. فإذا قيل لها إن هذا لا يجوز قد تكفر، تريد أولادها وتريد زوجها، فماذا نفعل؟ المهم أن تزويج الكافر بالمسلمة لا يسمى زواج، لأن الله قال ولا تنكح، ولا تنكح المشركات، قال ولا تنكح المشركين، والنهي يقتضي الفساد. لكن هناك عندنا قاعدة، إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أخف الضررين. إذا كانت إما تبقى مع هذا الكافر أو تكفر، أيهما أخف، كفرها أو بقاؤها مع الكافر؟ وهذه الأمور يحتاج أن تعالج للأقليات، فقه الأقليات يحتاج إليه، لأنهم في بلاد كافرة وأمورهم صعبة مع الربا ومع المخالفات. فهذه الأمور مشكلة الحقيقة، ينبغي أن تعالج. ونحن عندنا إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أخف الضررين، وليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، أي الحلالين أعظم لتهدر الأصغر، وأي الحرامين أكبر لترتكب الأصغر، هذا هو الفقه. نعم، نكتفي بهذا.
جزاك الله خيرا.